بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل
على محمد. كان الكلام في دلالة الأمر على النهي عن الودة. قلنا أن المصنف أولا بين موضع النزاع، قال بعضهم خصص موضع النزاع بالضد العام بمعنى الترك، وبعضهم بالضد مطلقا بلا تقييد في كلامه، وبعضهم بالضد الخاص يعني الأفعال الوجودية الأخرى. هل الأمر يدل على نهي على النهي أو عفوا على على ترك باقي الأفعال أم لا يدل؟ وعلى المعنى العام، هل الأمر يدل على النهي من ترك هذا الفعل أم لا؟ يعني ضد العام يكون بمعنى الترك، وضد الخاص يكون بمعنى باقي الأفعال. ثم قال المصنف أن النزاع ليس في خصوص ضد العام ولا في خصوص ضد الخاص، بل النزاع في كيفية هذا الاقتضاء، في كيفية اقتضاء الأمر هذا النهي، النهي عن الترك، سواء كان في الخاص أو العام. يعني النقاش يقع في النوعين، كيف يقتضي؟ هل هو بالدلالة اللفظية أو الدلالة الالتزامية؟ يعني الدلالة اللفظية المطابقية أو التضمنية أو الالتزامية أم لا؟ ليس بالدلالة اللفظية أصلا، بل هناك ملازمة عقلية بين الأمر والنهي عن ضده، فجعل النقاش في نفس الاقتضاء. ثم هو بين رأيه وقال أن في الضد الخاص لا نرى أي تلازم بين الأمر وبين بين أضداده الخاصة، أضداد الوجودية، حتى يكون تلازم بين الأمر والنهي عن هذه الأضداد. يعني نفس الأضداد ما لها ملازمة، فما بالك بالنهي عنها؟ لا لفظا ولا من الناحية المعنوية، ماكو أي تلازم. أما ضد العام بمعنى الترك، فقال أنه فيه دلالة تضمنية، فيه دلالة تضمنية بمعنى أن الوجوب معناه شنو؟ يعني نأمر المولى يأمر العبد بفعل الأمر يدل على الوجوب، والوجوب معناه مكون من قسمين: طلب فعل الشيء والنهي عن تركه. فهذا النهي عن تركه موجود في ضمن معنى الأمر، فهو يدل عليه، فالأمر يدل على النهي عن تركه بالتضمن لأنه ضمن معناه.
طبعا سيدنا، هذا إذا إحنا كنا نقول بأن معناه مركب، ولا إذا قلنا
إيه نعم الإشكال الحين نجيب الإشكال. يرد على هالكلام أولا أن الوجوب هل هو مدلول الأمر أم حكم المأمور به؟ يوم اللي نقول الوجوب يدل على الأمر، وأن معناه اللغوي هكذا أو ماهيته هو الوجوب، واضح أن الأمر شيء من المولى يصدر من المولى، والوجوب متعلق بالفعل، بينهما تباين. نعم لازم الأمر هو الوجوب، فنفس عينية الأمر للوجوب هذه مو واضحة حتى نقول أنه يعني الترك ضمن الوجوب. زيادة على هذا نقول أصلا نفس الوجوب، هل سلمنا أن معنى الأمر هو الوجوب، ولكن هل الوجوب يوم نقول يدل على طلب الشيء والنهي عن تركه، هل هذه ماهيته أم رسمه؟ إذا كانت ماهيته كلامكم صحيح، ماهية الوجوب هو هذا المركب، أما إذا كان رسم له يعني بيان حالته هكذا أنه يدل على طلب الشيء والنهي عن تركه، فلا يكون النهي عن تركه ضمنه حتى الأمر يدل على ضمنه بالدلالة التضمنية. هذا الإشكال اللي أورده. يأتي في البال إشكال آخر الحين ما أدري إذا صح أو لا، أن الدلالة التضمنية تحتاج إلى ملازمة، مو أي شيء يضمن معناه في الذهن ينتقل إليه. إحنا كلامنا في الدلالة التضمنية، والدلالة التضمنية تحتاج إلى ملازمة، نفس ما مر في المنطق بالنسبة إلى الدلالة الالتزامية. قلنا أن الدلالة الالتزامية يجب أن تكون، يجب أن يكون اللازم فيها لازما بالمعنى، بينا بالمعنى الأخص. يعني شنو بين بالمعنى الأخص؟ يعني مجرد تصور الملزوم ينقل الذهن إلى تصور اللازم بدون تصور الملازم ولا دليل الملازم. هذا الشرط ولو في منطق المضافر ذكر للدلالة الالتزامية، ولكنه موجود للدلالة التضمنية أيضا، بما أن الذهن ينتقل من مدلول اللفظ إلى شيء آخر، لازم هل الملازمة تكون موجودة حتى الذهن ينتقل أم لا. فليس مطلقا الأمر بالشيء يدل على النهي عن ضمنه، إلا إذا كان بين إلا إذا يدعي المصنف أن بين كل فعل وتركه أو يعني بين كل أمر بفعل ونهي عن تركه ملازمة ذهنية بينة بالمعنى الخاص. نقول إذا أثبت هذا أن في ملازمة، إحنا وياك في مدلول، هذا مدلوله التضمني مثلا. ولكن هذه
الكلام عن التلازم كذا ما التضمن، يعني هو كان يعتمد على التضمن نفسه.
اي نعم، نقوله التضمن هم يحتاج الى ملازمه ذهنيه. صح. الملازمه الذهنيه تثبتها ان كل ما امر المولى عبده بفعل ذهن العبد ينتقل الى الترك ام لا، الملازمه موجوده ام فقط ينظر الى الامر بما انه خالي الذهن عن تركه، اصلا ما يفكر بالترك من خوفه من مولاه، ما يفكر بالترك. فمو لازم الذهن ينتقل، نعم ضمنه في معناه، ضمنه في معناه، ولكن هو غير ملتفت إلى هذه ضمنية. كأن تقول مثلا الناطقية ضمن الإنسان، ولكن حين أنا أقول كلمة الإنسان آتي بهذه الكلمة، هل الذهن المخاطب ينتقل إلى الناطقية أم فارغ الذهن؟ هو هذا جنس الإنسان. فالدلالة التضمنية أيضا لها شرطون. هذا القول الأول في المسألة، وهو قول المصنف. بعضهم قال أن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده، مو أصلا دلالة بينهما ولا ملازمة، عينه يعني دلالة مطابقية. دليلهم يقولون لو لم يكن عينه لكان إما مثلا له أو خلافا له أو ضدا له. شنو الفرق بين المثل والضد والخلاف؟ هذا نفس التقسيم اللي همهم في المنطق، قسموا الكليات إلى متماثلين ومتقابلين وشنو أقسام التقابل،
متخالفين ومتجانسين.
اي نعم، كان في تخالف كان يصير في مقابل التماثل. بعدين أقسام التقابل كان يصير شنو، مثلا نقيضي ما أدري ضدي الملكة وعدمها وهكذا. هذا شوي قلل الأقسام، قسم إلى متماثلين وضدين ومتخالفين. يقول المتماثلين هما الأمران المشتركان في الصفات النفسية، يعني في الصفات اللي في نفسهما كإنسان وإنسان، مو في صفات خارجية في أشياء خارجية. إنسان مثلا زيد وعم مشتركان في إنسانيتهما، فهذا مثل نفس اللي سماه في المنطق. أو الضدان هما الأمران المختلفان في الصفات النفسية، ولا يمكن أن يجتمعا شنو في محل واحد، يعني يشمل النقيضين والملكة وعدمها والضدين بالمعنى اللي ذكرناه في المنطق، والشنو المتقابل والعفو متضايفين.
اللي هو كله تحت التقابل.
إيه نعم كله تحت التقابل. أو خلافين، خلافين ما لا يشتركان في الصفات النفسية ويمكن ولكن يمكن اجتماعهما كال مثلا يمثلون بالسواد والحلاوة اللي صفاتهم النفسية مو متحدة ولكن لا مانع من اجتماعهما. فيقول إن هذا ليس عين ذاك فإما أن يكون مثله أو خلافه أو ضده. يقول الضدان والمثلان لا يجتمعان، الضدان والمثلان لا يجتمعان في محل واحد. ليش؟ بما أن المثلين إذا اجتمعا صار شيء واحد، يعني زيد وعمر إذا اجتمعا في محل واحد وهما مجتمعان في الماهية في الصفات النفسية صار شيئا واحدا، فخرج مما نحن فيه بعد اللي قاعد نبحث عنه. فالمثلان لا يجتمعان، الضدان أيضا قد أخذ في تعريفه وأنهما لا يجتمع كالسواد والبياض كالإنسان ولا إنسان كباقي الأمور. والحال أن احنا اللي بنقول شنو أن الأمر بالشيء والنهي عن ضده يجتمع، فهما أكيدا ليس من المثلين ولا من الضدين إن يعني الخلافين اللي يمكن اجتماعهما. نقول الخلافين لو اجتمعا هم يقولون يعني لازم جواز اجتماع أحدهما مع ضد الآخر أيضا، يعني هم يجتمع معه هم يجتمع مع ضده حتى يصدق عليه أنه خلافه، يعني ماكو مانع يجتمع معه يجتمع مع ضده يوم اللي شفت ماكو مانع تحكم بأنهما خلافين. كمثلا السواد يجتمع مع الحلاوة ومع ضد الحلاوة اللي حموضة مثلا، فحينما رأيت هذه الحالة تقول أنهما خلافة. فيقول الحين نطبق على الأمر والنهي، الأمر والنهي عن تركه هل يجتمعان أم لا؟ يقول يجتمعان، ولكن هل الأمر يجتمع مع ضد النهي عن الترك؟ يقول ضد النهي عن الترك شنو؟ أمر، يعني أمر بالترك، أمر بالترك، فينبغي أن يجتمع الأمر مع أمر بترك ذلك الفعل. يقول ما يجتمع، فهما ليسا خلافين أيضا، لا خلافين ولا ضدين ولا مثلين، بغي أنهما عينان، يعني هذا هو ذاك. هذا دليلهم، والمصنف يرد على هذا الدليل يقول أولا هذا كلامكم أشبه باللعبة، يعني تقول لي الأمر بالشيء يقتضي النهي عن تركه وهو عينه، شنو تقصد أن عينه؟ إذا تقصد أن شيء تكون مثلا بدل ما أنا أعبر عن أفرض الأمر بالصلاة مثلا، الأمر بالصلاة يساوي النهي عن ترك الصلاة، ترك الصلاة شنو هو؟ ضد الصلاة، ضد ضد الصلاة شنو هو الصلاة؟ إذا شيء تبي تقول أن الأمر والترك فقط هذا يصير لعبة، يمثل يقول هذا كأنه تقول حق واحد أنت وابن أختي خالتك، يعني تعبير آخر عن نفس المعنى أكيد عينه. أما إذا تقصد لا مو ترك عن ضده بمعنى الترك هذا اللي مصطلح، بل الكف عن ضده، يعني أن لا يفعل هذا الفعل، ف كلامك يعني يصير أمر وجودي، يصير أمر وجودي الكف عن الصلاة، يعني الأمر بالصلاة نهي عن الكف عن الصلاة، أمر وجودي آخر. فكلامك لا وجه. الحين أني نبحث اللي قلت أن الخلافين يجب أن يجتمع أحد الخلافين مع ضد الآخر أيضا، قل هذا كلامك ليس على إطلاقه بصحيح. نعم غالب المتخالفين هكذا أنه يجتمع مع مع خلافه ويجتمع مع ضد خلافه. ولكن بعض الأحيان يحصل مانع ولا يمكن اجتماعهما بأن يكونا ضدين لأمر واحد، ضدين لأمر واحد. لو اجتمع هذا مع ضد الآخر لاجتمع مع ضد نفسه، لأنهما ضدين لأمر واحد. كمثلا يقول شنو العلم والقدرة بالنسبة إلى شنو يمثل آخر شيء بالنسبة إلى النوم، كأنه آخر
النوم.
إيه كالنوم للعلم والقدرة. يقول إحنا عندنا شنو العلم والقدرة، ظاهرهما أنهما خلافان، ماكو مانع من اجتماع العلم مع القدرة، وماكو مانع من اجتماع العلم مع عدم القدرة، واحد قادر وعالم واحد غير قادر وعالم، فظاهرا أنهما خلافان. ولكن يقولني نطبق كلامك أن العلم يجب أن يجتمع مع ضد القدرة و قدرة أيضا ومع القدرة أيضا، يعني معه ومع ضده. نقول النوم ضد من أضداد القدرة مثلا، ولكن العلم ما يجتمع مع النوم. ليش؟ لأن النوم ضد له أيضا، ضد للعلم أيضا، فهما متخالفان ولكنهما ضدان لأمر واحد وهو النوم. فإذا اجتمع العلم مع القدرة صحيح، ولكن العلم هل يجتمع مع ضد القدرة اللي هو النوم أم لا؟ نقول هذا ضده، لا يمكن أن يجتمع معه، كما أنه ضد للقدرة ضد للعلم، فلا يجتمع العلم.
هو العلم الفعلي سيدنا صحيح؟
إيه نعم العلم الفعلي، إيه نعم، واللي في الذاكرة يعني العلم الفعلي من باب المثال يعني.
إيه لأن هذا يرجع إلى أنحاء التلبس.
إيه نعم، هذا من باب المثال قريب. بيقول إن عندنا أنواع من التخالف، مو لازم يجتمع أحد المتخالفين مع ضد الآخر أيضا. ويجيب مثال ثاني قبل هذا على شنو، على أن قد يكونان متلازمين. الحين في العبارة نقراها يتضح. حين نقرأ المقدار احنا وصلنا ذاك اليوم الى وصلنا إلى لنا على عدم الاقتضاء في الخاص لفظة، يعني في بداية ذكر الأدلة، في بداية ذكر الاستدلال صح. قال لنا على عدم الاقتضاء في الخاص لفظة، لأنه لو دل لكانت واحدة من الثلاث وكلها منتفية. يقول الضد الحين بيستدل على كلامه بعد ما بين محل النزاع، يقول إذا كلامكم ضد الخاص هذا صمك واقتضاء، يعني على ضد العام نبحث عن نوع الاقتضاء، فمحل النزاع هو نوع الاقتضاء. لو كان واحدة، لو دل يعني لو دل الأمر على النهي عن ضده الخاص بمعنى الأفعال الوجودية الأخرى، لكانت واحدة من الثلاث، يعني واحدة من الدلالات الثلاث، إما مطابقية إما تضمنية إما التزامية، وكلها منتفية. أما المطابقة فلأن مفاد الأمر لغة وعرفا هو الوجوب على ما سبق تحقيقه. يقول الأمر يدل على الوجوب، ما في شيء تقول لي مثلا الأمر بالصلاة فيه معنى الصوم والحاج وباقي الأضداد الوجودية مثلا، ما هو المعنى؟ وحقيقة الوجوب ليست إلا رجحان الفعل، رجحان الفعل مع المنع من التارك، وليس هذا معنى النهي عن الضد الخاص ضرورة. يقول النهي عن التارك، أما الأضداد الخاصة ما لها ذكر أصلا في المعنى المطابقي. وأما التضمن فلأن جزءه هو المنع من التارك، يعني جزء الوجوب هو المنع من التارك، ولا ريب في مغايرته للأضداد الوجودية المعبر عنها بالخاص. التارك مو ضد الوجودي، هذا ضد عام، هذا مو ضد خاص. وأما الالتزام فلأن شرطها اللزوم العقلي أو العرفي، ونحن نقطع بأن يعني العقل أو العرفي شنو فرق بينهم؟ أن العقل يحكم بأن هذا لازم وذاك، وتارة في العرف، أنت في العرف يوم اللي تذكر مثلا استكانة الشاي مثلا تذكر صينية الشاي، هذه ملازمة عرفية مو عقلية. ونحن نقطع بأن تصور معنى صيغة الأمر لا يحصل منه الانتقال إلى تصور الضد الخاص فضلا عن النهي عنه، هو نفسه الضد الخاص ما يتصور، فما بالك النهي عن الضد الخاص. ولنا على انتفائه معنى، هذا كله في الدلالة، في الدلالات اللفظية. أما الاقتضاء المعنوي بمعنى أن يكون قلنا في الدلالات اللفظية إما يكون مطابقية إما يكون لازما له بينا بالمعنى الأخص، تارة يكون لازم بين بالمعنى الأعم، يعني يحتاج تتصور الطرفين، أو ما يكون لازم بين، لازم غير بين، لازم تتصور الطرفين وتتصور دليل الملازم حتى يحكم الفهم بالملازم. هذا بعد ما يكون ما يكون دلالة التزامية وتضمنية، يكون مجرد ملازمة عقلية. فيقول حتى هذا اللزوم البين بالمعنى الأعام واللزوم غير البين هم ننفيه. ولنا على انتفائه معنى ما سنبينه من ضعف متمسك مثبتيه وعدم قيام دليل صالح سواه عليه. يقول راح نجيب دليل نرد فيه مثبتي التلازم العقلي بعد هالمطلب، فإذا أثبتنا أن ماكو دليل احتاج التلازم إلى دليل، لأن الملازمة مبينة أو بينة ليست بينا بالمعنى الأخاص، فيحتاج إلى دليل مو مجرد تصور ينقل الذهن إلى الملزوم إلى اللازم. هذا عن نفي الدلالة. أما استدلالة يقول ولنا على اقتضاء على الاقتضاء في العام بمعنى التركي ما علم من أن ماهية الوجوب مركبة من أمرين، أحدهما المنع من الترك، يعني طلب فعل الشيء والمنع من الترك أمرين، أحدهما الترك، أحدهما المنع من الترك، فصيغة الأمر الدالة على الوجوب دالة على النهي عن الترك بالتضمن، وذلك واضحون. قلنا هذا الكلام شنو فيه وشنو عليه. أن الأمر يثبت الوجوب، مو أن مدلوله أو ماهيته هو الوجوب، يثبت حكم الوجوب، الوجوب حكم من الأحكام والأمر إنشاء من الإنشائيات، ما لهم شغل بعض.
بس هو كأن من الصيغة يقول نفسه،
هي الصيغة هم تثبت الوجوب، وهي الصيغة تثبت حكم الوجوب.
زين أنت تقول شنو حكم الوجوب؟ يقول
حكم الوجوب حكم من أحكام الشارع.
هو يقول أنا أقول الأمر والنهي عن الترك، هذا هو الوجوب بالنسبة عنده.
شلون شلون؟
يعني هو أقول إيه؟ على هالكلام يقول أنا عندي الوجوب هو الأمر والنهي عن الترك.
مو الوجوب مو الأمر، الوجوب شنو؟ طلب وفعل الشيء والنهي عن تركه، مركب سلمنا إحنا وياك.
زين
طلب وفعل الشيء والنهي عن تركه. ولكن كلامنا هل الأمر يدل على هذا الوجوب؟ يعني ماهيته الوجوب حتى النهي عن تركه يكون ضمن الوجوب اللي ضمن الأمر اللي تمام الأمر يعني.
صحيح.
إحنا نقول لا.
نفصل بين الأمر.
مو واضح. نعم الأمر يثبت الوجوب. الأمر يقتضي الوجوب هكذا. ولكن أن هذا معناه ذاك كالإنسان والبشر أن معناه نفسه لا.
صحيح.
هذا حكم من الأحكام الخمسة. ما تقول مثلا الأحكام الخمسة الأمر والنهي لا ما عندنا. الأمر يقتضي هذا الحكم للمأمور به، شيء يقتضيه شيء خارج عنه أصلا ما له شغل فيه. هذا دليل. أما رد على من قال بأنه عينه بأن الأمر بالشيء عين الترك عين النهي عن تركه. قال احتج الذاهب إلى أنه عينه إلى أنه عين النهي عن الضد بأنه لو لم يكن نفسه لكان إما مثله أو ضده أو خلافه. يعني المصنف احنا بينا الدليل بس ما يبين ان هذا اللي قاعد يستدل قصده ضد العام ولا ضد الخاص. قصده شنو؟ مثلا المثال اللي جابه العلم والقدره والنوم هذا من ضد العام، يمكن قاعد يتكلم عن ضد الخاص. عفوا هذا مثال ضد العام، يمكن قاعد يتكلم عن ضد العام. كلامه مو واضح ان وين نصب الامثله وال كلام يعني.
بس كأنه هو دام فرق من الضد الخاص وبين بطلانه، كأنه يعني هذا اللي يبين من السياق انه بعد بمحرض ضد العام.
بس مثال النيابة النوم والقدرة وهذا المفروض ما يبين
خاص، لأنه يكون
خاص إيه، لأن ضد العام لا يشتم عن كلام المستدل يصير صحيح.
صحيح
ما يصير يشتم كالحركة والسكون دائما الأمر بالحركة
النهي عن السكون.
إيه نعم لا يجتمع مع الأمر بالسكون مثلا. على أي حال لو إيه واللازم بأقسامه باطل، يعني لا هو مثله ولا ضده ولا خلافه. بيان الملازمة أن كل متغايرين إما أن يكونا متساويين في الصفات النفسية أو لا. شنو تقصد بالصفات النفسية؟ المراد بالصفات النفسية ما لا يفتقر اتصاف الذات بها إلى تعقل أمر زائد. يعني يوم اللي تقول أن ذات الشيء متصفة بهذه الصفة ما تتعقل شيء زائد على ذات الصفة، يعني هي ذاته. بخلاف مثلا تقول هذه الطاولة مثلا مربعة، كونها مربعة شيء زائد يحتاج إلى تصور مفهوم آخر غير مفهوم الطاولة. أما الصفات النفسية لا، نفس الطاولة تتصورها ما يحتاج إلى تصور شيء آخر غير تصور ذات الشيء، فهذه الصفات صفات نفسية. كالإنسانية للإنسان وتقابلها المعنوية، يعني وتقابل الصفات النفسية الصفات المعنوية المفتقرة إلى تعقل أمر زائد كالحدوث والتحيز له، يعني للإنسان. فإن تساويا فيها
معنى العفو سيدنا، إذا كان ضابط الصفات النفسية ما لا يفتقر اتصاف الذات بها إلى تعقل أمر زائد، هذا بالتحيز جاري كذلك اللي هو سماه والمنام.
شلون يعني؟
يعني كذلك أنت لما أنت تتصور مثلا الجسم تتصور حدوثه تتصور تحيزه، يعني مو شيء زائد عليه.
يعني لا يعني يقتضيه يعني ولو يقتضيه، ولكن مفهوم آخر ولا مو مفهوم آخر؟ يعني الجسمية شيء ومثلا الحدوث شيء آخر، ولو الجسم دائما ملازم للحدوث، الجسمية دائما ملازمة للحدوث.
يعني ما تصيرها نفسية؟
لا ما تصيرها نفسية. مثلا أنا أقول افرضوا مثلاً كتاب دائماً ملازم للورق، ولكن مفهوم الكتاب يوم تتصوره يمكن ما تدري شو الورق، ما تدري أن هذا يسمى ورقاً، فمفهوم آخر بخلاف الإنسانية للإنسان، الفرسية للفرس، لا هذه الأشياء نفسه يعني تعبير آخر من نفس الذات أصلاً، نخليه صفة يعني. فإن تساويا في الصفات النفسية فيها، فإن تساويا فيها فمثلان كسوادين وبياضين.
إن تساويا فيها النفسية
زي؟ إيه نعم. فإن تساويا في الصفات النفسية يعني صفاتهما النفسية كانت واحدة. فمثلان. وإلا فإما أن يتنافيا بأنفسهما بأن يمتنع اجتماعهما في محل واحد بالنظر إلى ذاتيهما، يعني إن لم يتساويا في الصفات النفسية إما في بينهم تنافي بحيث لا يمكن اجتماعهما، أو لا صحيح ما يتساويان في الصفات النفسية ولكن ما بينهم تنافي إلى ذاتيهما، أو لا فإن تنافيا كذلك فضدا، اللي قلنا يشمل أنواع التقابل في المنطق كالسواد والبياض، هذا يعطي مثال للضدين، كالوجود والعدم مثال للنقيضين، ما أدري كالأبوة والبنوة المتضايفة كله يشمل بعض. وإلا فخلافان كالسواد والحلاوة، ووجه انتفاء لازم، يعني وجه عدم كونه لا خلافين ولا ضدين ولا شنو مثلين، شنو دليلكم أنه ليس أحدا من الثلاثة؟ أنهما لو كانا ضدين أو مثلين لم يجتمعا في محل واحد، لأن الضدين مأخوذ فيه أنهما لا يجتمعا، والمثلان أيضا شنو إذا اجتمع في محل واحد وصفاتهم الذاتية واحدة صار شيئا واحدا، وهما مجتمعان ضرورة أنه يتحقق في الحركة الأمر بها والنهي عن السكون الذي هو ضدها، اجتمع يعني الأمر بالشيء يجتمع مع الضد مع النهي عن ضده قبل الاجتماع، فليس مثلين يعني الأمر بالشيء والنهي عن ضده ليس مثلين ولا ضدين، يبقى شنو المتخالفين أو الخلافين، ولو كانا خلافين لجاز اجتماع كل منهما مع ضد الآخر، لازم يكون جاز لأن ذلك حكم الخلافين، هذا حالة الخلافين هكذا أنهما يجتمعان كل واحد منهما يجتمع مع الآخر ومع ضد الآخر، كاجتماع السواد وهو خلاف الحلاوة مع الحموضة، فكان يجوز أن يجتمع الأمر بالشيء مع ضد النهي عن ضده، كما يجتمع مع النهي عن ضده لازم يجتمع مع ضد النهي عن ضده، ضد النهي عن ضده هو الأمر بضده، وهو الأمر بضده لكن ذلك محال، يعني اجتماع الأمر بالشيء مع الأمر بضده محال، ليش؟ لأحد وجهين، إما لأنهما نقيضان يعني الأمر بهذا والأمر بذاك هل أمرين نقيضين، إذ يعد افعل هذا وافعل ضده أمرا متناقضا كما يعد فعله وفعل ضده خبرا متناقضا، يقول الأمر أيضا يتناقض، لا تقول الأمر لا يتناقض، نقول مدلوله الالتزام اللي خبر هو يتناقض، ولو الأمر إن شاء لا يمكن تصور التناقض فيه، وإما لأنه تكليف ما نقول ما نجيب كلام عن التناقض إذا تقول الأمر لا يتناقض، وإما لأنه تكليف بغير الممكن وأنه محال، تكليف بغير الممكن يفعل هذا وفعل ضده معا، هذا الدليل. المصنف يجيب عن هذا الدليل، طبعا المثال اللي جابه الحركة والسكون من الأضداد العامة السكون بمعنى ترك الحركة. المصنف شنو قال؟ قال والجواب إن كان المراد بقولهم الأمر بالشيء طلب لترك ضده، هذا الكلام اللي قلتوه على ما هو حاصل اللي يظهر منه، هذا على ما هو حاصل المعنى أنه طلب لفعل ضد ضده، ترك يعني ضد، فيصير شنو؟ طلب لفعل ضد ضده الذي هو نفس الفعل المأمور به. فالنزاع لفظي قاعد تعبر عن نفس الأمر بتعبير آخر لرجوعه إلى تسمية الفعل، لأن هذا النزاع يصير شنو؟ هل نسمي الفعل ضد ضده أم لا نسميه؟ إلى تسمية فعل المأمور به تركا لضده، وتسمية طلبه نهيا عن، يعني نهيا عن شنو؟ ضده. تسمية فعل المأمور به تركا لضده وتسمية طلبه نهيا عن، وطريق ثبوته النقل لغتان. يقول هذا نزاع لفظي ولازم ترجع إلى اللغة تشوف أهل اللغة يجيزون هذا الاستعمال، أن تسمي طلب الفعل طلب ترك ضده أم لا، مجرد شيء لفظي. ولم يثبت، ولو ثبت فمحصله أن الأمر بالشيء له عبارة أخرى كالأحجية كاللعبة، يعني نحو أنت وابن أخت خالتك كلاهما واحد. ومثله لا يليق أن يدون في الكتب العلمية. وإن كان المراد أن الحين يقول إيه نعم، إذا كلامكم في الضد الخاص أيضا أنه شيء وجودي، ولكن بمعنى الترك، شيء وجودي بمعنى الترك مو شيء عدمي، حتى يصير عدم وعدمه وجود نفس الشيء. وإن كان المراد أنه طلب للكف عن ضده، يعني كلمة الكف حتى يكون أمر وجودي، منعنا ما زعموا أنه لازم للخلافين، يعني للمتخالفين، وهو اجتماع كل مع ضد الآخر. ما نسلم أن كل خلافين يجب أن يجتمع مع ضد الآخر، لأن الخلافين قد يكونان متلازمين فيستحيل فيهما ذلك، إذ اجتماع أحد المتلازمين مع الشيء يوجب اجتماع الآخر معه، فيلزم اجتماع كل مع ضده وهو محال. مثال شنو المتلازمين؟ مثلا نقول افرضوا مثلا إيه؟ كان بالي مثال قبل الدرس نسيت. على ما أتذكر وهو محال، يعني شنو ليش محال؟ لأن إذا أحد المتلازمين الخلافين اللي يعني بحث عنهم متلازمة، فإذا اجتمع أحدهما مع ضد الآخر لزم الثاني يكون حاصل لأنه لازمه، فاجتمع الثاني مع ضده أيضا. يمكن نقدر نطبق على مثلا الأبوة لازمه الرجولة مثلا، فهل يجتمع مع ضده مثلا البنوة أم لا مثلا؟ بس يبيل شوي نعدل المثال، أو مع ضده اللي مثلا الأمومة مثلا هل يجتمع أم لا؟ الحين يبيل شوي تفكير. وقد يكونان ضدين لأمر واحد كالنوم للعلم والقدرة، فاجتماع كل مع ضد الآخر يستلزم اجتماع الضدين. هذا المثال اللي قلنا أن العلم والقدرة كلاهما ضدان للنوم، ولكن والعلم والقدرة يجتمع فخلافة، وهل يجتمع أحدهما مع النوم اللي ضد الآخر؟ يقول لا يجتمع، لأن النوم ضد لنفسه أيضا، صحيح ضد الآخر ولكن ضد لنفسه. يقول هذا ضد شنو؟ ضد وجودي، لعل كلام المستدل في الضد العدمي، في الضد اللي يعني مو العدمي، نقول الضد بالمعنى الخاص اللي بمعنى التارك أو عبر الكف عن الفعل. ففي هالحالة سواء عبرت بالكف أو عبرت بالشنو بالتارك كلامه يصح، لأن حتى إذا نعبر بالكف نقول مثلا الصلاة أمر بال عفوا الأمر بالصلاة أمر بالكف عن شنو افرضوا عدم الصلاة
والعام
العام إيه نعم كلامنا عن العام، نقول إذا قلنا ضد العام الكف عن عدم الصلاة، فلا يجتمع مع شنو يعني الأمر بالصلاة لا يجتمع مع ضد الكف يعني عدم الكف من عدم الصلاة يعني، فلا يجتمع كلامي صح لا يجتمع. فهل هو عينه أم لا؟
هذا ضد الكف أو الصلاة راح يصير بالتالي
إيه لا يجتمع يعني إيه يصير شنو عندنا أمر بالصلاة، هل نبي نشوف هل يجتمع مع ضد الكف عن ضد الصلاة؟ ضد الكف عن ضد الصلاة يعني شنو؟ يعني الاتيان بضد الصلاة لا يجتمع، الأمر بالصلاة لا يجتمع مع الاتيان بضد الصلاة، يعني عدم الصلاة المفروض أنه ضد بالمعنى العام قصدنا، فلا يجتمع. إلا إذا يقال في وجه أن ما نحن فيه يعني كل هالأمثلة اللي يعني بها كله يدخل تحت كونهما ضدين لأمر واحد، لأن الأمر والنهي كلاهما ضدان لشنو؟ للأمر بضده، الأمر والنهي كلاهما ضدان للأمر بضد الشيء.
صحيح.
الأمر ضد للأمر يعني الأمر بالشيء ضد للأمر بضد الشيء، الأمر بالصلاة ضد
للأمر
بضد الصلاة.
صحيح.
هذا صحيح. والنهي واضح أنه ضد للأمر للأمر مطلقان سواء الأمر بالصلاة أو ضد الصلاة، فيصير كله من النحو الثاني ولذا لا يجتمعان. يعني الكلام اللي آخر شيء قال المصنف إيه وقد يكونان ضدين لأمر واحد، نقول هالأمثلة اللي قاعد تجيبها كلها من هالباب ولذا لا يجتمع، فاجتماع كل مع ضد الآخر يستلزم اجتماع ضدين. على أي حال ولكن هذا النقاش ما له ثمرة يعني بالتالي، وأن المراد واضح.
صحيح.
المراد واضح والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل وسلم.